أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الرابع: أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام في المقام الذي نظيره في العرفيات. كان كلامنا حول المقام الأول في بيان وجوب أصل الفحص عن الدليل الرافع للشبهة، بعد أن ذكر الأعلام من الأصوليين والفقهاء أن المصير والذهاب إلى التمسك بأصالة البراءة لا يصح إلا بعد الفحص، مما يعني أن الفحص واجب لديهم. واستدل على وجوب أصل الفحص للعمل بالبراءة بوجوه تقدم الكلام في ثلاثة منها. بلغ الكلام فعلا إلى الوجه الرابع، ألا وهو دليل العقل وتقريره أن عقل كل عاقل يستقل بأن الشخص الجاهل المتمكن من استعلام الأحكام الشرعية لو ترك طريق الاستعلام ولم يفحص في المنابع المعتبرة عليكم السلام للأحكام الشرعية، بل في محتمل الحرمة والوجوب استعان رأسا بالبراءة لا يعد معذورا. خبر أن عقل كل عاقل مستقل بأن الشخص الجاهل الكذائي لا يعد معذورا، ولو ارتكب معصية المولى في الواقع، لأنه في محتمل الحرمة رأسا تمسك بالبراءة، في محتمل الوجوب رأسا تمسك بمن بالبراءة وترك طريق الاستعلام والفحص والنظر عليكم السلام، فأكو احتمال أنه يعصي الله تعالى في الواقع. ولو ارتكب معصية المولى في الواقع لكان استحقاقه للعقاب حتميا، وهذا الحكم العقلي لا يبتني على الوجه الخامس الآتي ذكره، أعني العلم الإجمالي، بل الحكم العقلي هذا حتمي حتى في فرض انعدام العلم الإجمالي في البين. ولذا نرى أن عقلاء العالم باتفاق الكلمة يقولون بأن أحدا لو ادعى النبوة والرسالة فإنا وإن لم نعلم إجمالا بصدقه، فإنا وإن لم نتيقن إجمالا بأنه صادق ولكننا نحتمل صدقه، وبالتالي نحتمل أن ما جاء به من دستورات لو عملنا بها لأمن العذاب يوم القيامة. فلذا هذا الاحتمال إذا إجا، فلذا بحكم أن دفع الضرر المحتمل واجبون، بحكمي ولذا بحكمي أن دفع الضرر المحتمل واجب، العقل يرشدنا إلى المصير إليه، والنظر العميق في معجزاته ودلائله، حتى إذا ما شخص حقانيته وأنه على حق فيجب متابعته وإلا فلا. فإذن سواء في أصول الدين أم في فروع الدين أم في العرفيات، القضية والمطلب هكذا، وأن العقل لا يرى الإنسان الجاهل المتمكن لا يراه معذورا. ثم بعد ذلك أمر بالتأمل، ولعله إشارة إلى أن المقامين، أعني مقام بحثنا ومقام مدعي الرسالة، هذا التنظير اللي ذكره واللي قررناه، لعله إشارة إلى أن المقامين من جهة انحصار طريق العلم بالفحص والنظار متشابهان، يعني المقامان متشابهان من هذه الجهة، من جهة انحصار طريق العلم بمن؟ بالفحص بالنظر، لا يحصل للإنسان علم إلا بعد أن يفحص بعد أن ينظر، سواء بالنسبة للجاهل المقصر فيما نحن فيه أم في مدعي الرسالة، في باب مدعي الرسالة أيضا العقل يرشدنا بحكمي وبقانوني أن دفع الضرر المحتمل واجب، يرشدنا علما، يرشدنا إلى أن نتوجه صوبه وننظر نظرا عميقا ونتحقق ونتفحص في معجزاته في دلائله عساه يكون ماذا حقا وعلى حق فيجب متابعته حينئذ. إذن المقامان من جهة انحصار طريق العلم بالفحص والنظر متشابهان، حيث أن العقل في كلا المقامين يستقل بعدم معذورية الجاهل المقصر. في كلا المقامين العقل ماذا؟ مستقل بعدم معذورية الجاهل المقصر. وإن كان بينهما فرق من جهتين، بينهما بين مقام ما نحن فيه أي باب الأحكام الشرعية ومقام وباب مدعي الرسالة، وإن كان بينهما فرق من جهتين. واحد، من جهة أن الفحص في الفحص اللي هو المشترك، اللي هو المشترك بين البابين، من جهة أن الفحص في باب مدعي الرسالة ينتج القطع بالصدق أو الكذب، بينما في باب الأحكام الشرعية ربما يبقى الشك فتجري البراءة. اثنين، ومن جهة أن الفحص في باب الأحكام الشرعية واجب شرعا أيضا، يعني هم واجب عقلي وهم واجب شرعي، بينما في باب مدعى الرسالة الفحص واجب عقلا فقط. فلعل الأمر بالتأمل إشارة إلى بيان أن المقامين متشابهان من جهة ويفترقان من جهتين أخريتين. قال رحمه الله: الدليل الرابع من أدلة وجوب أصل الفحص دليل العقل، استقلال العقل بالفحص. قال: أن العقل لا يعذر الجاهل، لكن أي جاهل؟ مو القاصر، لا، القادر على استعلام الأحكام الشرعية في المقام، الذي هذا الجاهل المتمكن القادر لو ترك طريق الاستعلام وما فحص وبمحتمل الحرمة وبمحتمل الوجوب استعان رأسا بالبراءة، هذا لا يعد شنو؟ لا يعد معذورا عند العقل. الذي نظيره في العرفيات ما إذا ورد، يعني ما إذا جاء من يدعي الرسالة من قبل المولى عز وجل وأتى بطومار، يعني أتى بكتاب بسجيل بصحيفة فيها مجموعة من الدستورات، وأتى بطومار يدعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعواه أو كذب دعواه. فهنا صحيح أن لا نقطع، لا نعلم إجمالا بصدقه، ولكننا نحتمل احتمال صدق موجود، وبالتالي احتمال أنه ماذا؟ احتمال أن ما جاء به من دستورات لو عملنا به لكان شنو؟ لكان مؤمنا لنا. فبالتالي العقل بموجب قانون دفع العقاب، دفع الضرر المحتمل واجب، يرشدنا إلى أن ننظر أن نفحص فيما جاء فيه، أن نطلع على ما جاء نظرا عميقا واطلاعا دقيقا، حتى ماذا؟ نشخص صدق دعوة عن كذب دعوة. فتأمل إشارة إلى هذا الذي ذكرناه، وأن المقامين متشابهان من جهة ويفترقان من جانبين آخرين. والنقل الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم. هنا إشكال مقدر يتوجه إلى الشيخ الأعظم واستدلاله بدليل العقل في المقام، إشكال موجه على استدلال الشيخ الماتني بدليل العقل في المقام. حاصل الإشكال أنه صحيح أن العقل مستقل بعدم معذورية الجاهل المقصر، من باب أن دفع العقاب المحتمل واجب. يعني مدرك العقل هذا مدرك حكم العقلي، من يقول عدم معذورية الجاهل المقصر من يا باب بيا مناط بيا ملاك، من باب أن دفع العقاب المحتمل واجب. ولكن يقول هذا صحيح هذا اللي تقولونه، ولكن إذا راجعنا الشريعة المقدسة لوجدنا أن الشارع المقدس بنفسه قد أصدر لنا مجوز الارتكاب، وذكر لنا ما يؤمن به احتمال العقاب، وذكر لنا ما يؤمن به عن احتمال العقاب، ومع وجود المؤمن الشرعي فأي حاجة إلى المتابعة من العقل؟ وذلك المؤمن عبارة، أيها المستشكل بين لنا ذلك المؤمن. وذلك المؤمن الشرعي عبارة عن تلك الأخبار الكثيرة الدالة على البراءة، من قبيل الناس في سعة ما لا يعلمون، فارزا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فارز كل شيء حلال، فارز كل شيء مطلق، وما شاكل ذلك من أخبار البراءة. وهذه الأخبار بإطلاقها تشمل قبل الفحص وبعد الفحص، وعليه فلا تصل النوبة إلى حكم العقل المستقل. هذا هو الإشكال المقدر اللي يوجه على ماذا؟ على شنو؟ على الاستدلال بمن؟ بدليل العقلي. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على هذا الإشكال بما حاصله. قد تقدم سابقا مفصلا بأنه هناك في مقابل أخبار البراءة طائفتان من الأخبار، في مقابل أخبار البراءة اللي ذكرها من المستشكل، الشيخ يقول في مقابل ذلك أكو طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى الأخبار الكثيرة المتعددة الدالة على وجوب الاحتياط، من قبيل خذ بالحائطة لدينك، فارز أخوك دينك فاحتط لدينك وما شاكل ذلك. الطائفة الأخرى الأخبار الكثيرة أيضا الدالة على التوقف، من قبيل قف عند الشبهة، فارز الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات وما شاكل ذلك. وهذه الأخبار بمجموعها، أعني من أخبار الاحتياط والتوقف، وهذه الأخبار بمجموعها تتعارض مع أخبار البراءة فارزة، وبمقتضى صار تعارض، وبمقتضى قانون الجمع مهما أمكن أنسب وجه جمع في البين، أنسب وجه جمع في البين ما ذكره الشيخ الأعظم فيما سبق من أن أخبار الاحتياط مرتبطة بزمان قبل الفحص، بينما أخبار البراءة ناظرة إلى بعد الفحص واليأس، فيحصل الجمع بين الطائفتين. أخبار الاحتياط متكفلة لحالنا قبل الفحص، وأخبار البراءة متكفلة لبيان حالنا بعد الفحص وبعد اليأس. وبالنتيجة فليس هناك أي مانع في طريق حكم العقل المستقل، وأن حكم العقل بعدم المعذورية منجز وحتمي. قال رحمه الله: والنقل الدال، راح يبدأ بجواب عن ذاك الإشكال المقدر، والإشكال المقدر يصوغ النية بإشارة مقتضبة. قال: والنقل الدال على البراءة، إن هذا هو المستشكل جعله مؤمنا، أخبار البراءة يعني شنو؟ يعني النقل اللي يدل على البراءة، يعني مو العقل، النقل. الشيخ رحمه الله شي يقول: والنقل الدال على البراءة في الشبهة الحكمية، هذا ترى معارض بمن؟ معارض بواحد، ما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة. كما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في باب الصيد، وما هذا عطف رقم اثنين، ومعارض بما دل على وجوب التوقف. قلنا طائفتين هناك أكو، طائفة الأولى أخبار الاحتياط، طائفة الثانية أخبار التوقف. معارض بما تقدم ومعارض بما دل على وجوب التوقف بناء على الجمع بينها، ضمير بينها يرجع إلى أخبار الاحتياط والتوقف، بناء على الجمع بين أخبار الاحتياط والتوقف وبين أدلة البراءة بمن الجمع بحملها، ضمير حملها يرجع إلى أخبار الاحتياط والتوقف، بحمل أخبار الاحتياط والتوقف على صورة التمكن من إزالة الشبهة يعني قبل الفحص، بينما أخبار البراءة تحمل على ماذا؟ وتحمل أخبار البراءة على صورة الفحص واليأس. لا الأصول أي بل الأصول تقديم الأصول من ناحية ماذا؟ من ناحية مجاريها.
أي الأصل الاستصحاب ما يقدم على غيره يقدم، يعني أصل الأصول يعني
أها. فقد التعارض عادة يصير بين الأصول الثلاثة والاستصحاب، أما بينها ما نقول بعد تعارض، وإنما ليش يعني الاحتياط وين يجري؟ إذا شكينا في المكلف به، إذا شكينا في أصل التكليف هناك بعد ما تصل النوبة للاحتياط.
وهنا حصل أنه في مجرى الأصلين حصل اشتباه يقدم.
خب. إيه هنا إذا حصل اشتباه وصار عند المستشكل، فالمستشكل قدم أخبار البراءة. الشيخ رحمه الله يقول مثل ما أنت تقدم أخبار البراءة في المقابل أكو أخبار احتياط التوقف، لأنه ما دمنا إحنا شبهة والمجرى غير واضح فعند ذلك يصير تعارض، فعند التعارض أنسب جمع بينها يعني بينهما بين الطائفتين هذا، أنه أخبار الاحتياط نقول هي متكفلة ناظرة لقبل الفحص يعني صورة التمكن من إزالة الشبهة، أنه افحص يعني قبل الفحص احتياط، أما بعد الفحص وبعد اليأس عن الظفر بالدليل لا فتجري البراءة، لأن هناك راح يتنقع شنو الشك في أصل التكليف. الخامس الدليل الخامس الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها على وجوب أصل الفحص. الخامس حصول العلم الإجمالي، يعني الإنسان لديه علم إجمالي بمن بوجود سلسلة من التكاليف المحرمات والواجبات. قال حصول العلم الإجمالي لكل أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل، يعني قبل أن يبدأ في طريق الاستعلام هو علم إجمالي موجود لكل أحد، بمن؟ بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، ومعه أي ومع وجود هذا العلم الإجمالي لا يصح التمسك بأصل البراءة، يعني ومع وجود العلم الإجمالي لا يصح للمكلف أن يترك الفحص والاستعلام للأحكام الإلهية ويستعين رأسا بمن بأصالة البراءة، يعني بأي شيء صار لما استيقظ من صلاة من نوم الفاجر قال عندي علم إجمالا أنه أكو تكليف اليوم، من جملة التكاليف وصلاة الفجر، فهو ماذا؟ يدع الاستعلام، يدع الفحص، وإنما يجري شنو؟ يجري البراءة. في كل تكليف يعرض عليه في هذا اليوم يترك العلم الإجمالي ويترك الاستعلام ويترك الفحص ويتمسك بمن؟ بأصالة البراءة. عند ذلك بعد شنو؟ لا يبقى هناك تكليف على وجه الأرض بالنسبة للعباد. فإذن قال: ومع وجود العلم الإجمالي لا يصح التمسك بأصل البراءة. تمسكنا بأصل البراءة يحتاج أن ننقحن شرط مهم، ألا وهو الفحص واليأس. فإذا فحصنا ويأسنا عن الظفر عن الدليل، عند ذلك يتنقح لنا التمسك بأصل البراءة، لما تقدم من أن مجراه أي مجرى أصل البراءة، مجرى أي مجرى الأصل، أصل البراءة، الشك في أصل التكليف لا في المكلف به مع العلم بأصل التكليف. لأنه علم عندنا بالمكلف به، عندنا علم بأصل التكليف، علم ماذا؟ علم إجمالي. هذا العلم إجمالي هو كاف منجز حينئذ. فعندنا علم إجمالي بأصل التكليف، ولكن المكلف به ماذا؟ غير معلوم لنا. فهنا قبل الفحص كن نحتاط، بل بعد الفحص وبعد اليأس عن الظفر بالدليل نجري البراءة. اي فدليل على ماذا؟ على انه لا يصح لنا مع وجود العلم الاجمالي ان نتمسك بالبراءه قبل الفحص. هذا المقدار، يعني قبل الفحص وقبل الاستعلام ما دام عندنا علم اجمالي فلا يصح لنا التمسك بالبراءه. نعم، بعد الفحص وبعد الياس عن الظفر بالدليل، عند ذلك يتنقح لنا التمسك بالبراءة. لذلك هنا يأتي إشكال. قال: فإن قلت هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص. من الإشكالات المهمة التي تتوجه إلى هذا الدليل والتمسك بمن؟ بدليل العلم الإجمالي على وجوب الفحص. من الإشكالات ما تعرض له الشيخ الأعظم في المقام، وحاصله حاصل هذا الإشكال أن هذا الدليل الذي جئتم من خلال طريق العلم الإجمالي، الذي دخلتم ووردتم من طريق العلم الإجمالي، هذا الدليل نتيجته مفاده أنه لما كان علم إجمالي سلمكم الله بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، فلا يصح لنا أن نتمسك بالبراءة قبل الفحص وقبل النظر. مفاد هذا دليلكم هذا أنه لما كان عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف مباح واجبات محرمات كثيرة في الشريعة، بعد ما يصح لنا أن نتمسك بالبراءة قبل الفحص وقبل النظر. نحن نقول، المستشكل يقول، نحن نقول إذا كان الأمر هكذا فإذن بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل أيضا لا يسمح لنا التمسك بالبراءة بعد الفحص وبعد اليأس عن الظفر، أيضا لا يسمح لنا أن نتمسك بالبراءة، وذلك لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع وجود العلم الإجمالي، وذلك لأن الفاحص يقول صح أني أفحص 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 وأحقق وأبحث، هذا الفحص ما يوجب لي جريان البراءة مع منه؟ مع وجود العلم الإجمالي. هذا يحتاج تعليل، ليش العلم الإجمالي موجود بعد الفحص؟ وذلك لأن العلم الإجمالي بعد الفحص أيضا باق على حاله، لا يرتفع به أي بالفحص. المستشكل هنا جاي يدب يقول بعد الفحص العلم الإجمالي يبقى على حاله، فلذلك الفحص عند شنو؟ عند ما رح يوجب جريان البراءة مع منه؟ مع وجود العلم الإجمالي. وذلك لأن العلم الإجمالي حتى بعد الفحص هو باق أيضا على حاله، لا يرتفع بالفحص. فإذا تفحصنا عن نجاسة أحد الثوبين المشتبهين، علم إجمالي عندنا بنجاسة أحد الثوبين لو ما عندنا؟ عندنا علم إجمالي، قال له نروح نفحصه، رحنا فحصنا مو جاي نفحص. فإذا تفحصنا عن نجاسة أحد الثوبين المشتبهين، علم إجمالي هنا موجود وفحص أم أكو؟ فإذا تفحصنا عن نجاسة أحد الثوبين المشتبهين فلم نطلع على نجاسته فإن ذلك لا يخرجه عن طرفي العلم الإجمالي، فيحكم حتى يحكم بطهارته ونجاسة الثوب الآخر. يعني هذا تفحصنا عن نجاسة أحد الثوبين المشتبهين وما اطلعنا على نجاسته، هل أن هذا الفاحص يطلع لذلك الثوب اللي هو نجس في الواقع يطلع لي عن طرفي العلم الإجمالي، بحيث أنا راح أحكم بطهارة ذاك الثوب ونجاسة الثوب الآخر؟ لا، ليس الأمر كذلك. فإن ذلك لا يخرجه عن طرفي العلم الإجمالي كي يحكم بطهارته ونجاسة الثوب الآخر، مما يعني أن العلم الإجمالي حتى بعد الفحص موجود، ومع وجوده كيف تجري البراءة؟ بل لا بد من جريان الاحتياط. هذا إشكال موجه إلى الاستدلال بمن بدليل العلم الإجمالي على وجوب الفاحص. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإشكال، قال رحمه الله: فإن قلت هذا يقتضي، يعني هذا الكلام منكم يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص، هاي جملة في أول الأمر في أكثر النسخ ما موجودة، يعني عدم جواز يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر ولو بعد الفحص. ليش؟ لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي، وهذا معلنا باعتبار أن العلم الإجمالي حتى بعد الفحص هو باق على حاله، لم يرتفع بالفحص كما في هذا المثال الذي ذكرناه. فإذا العلم الإجمالي باقي حتى بعد الفحص مع وجود العلم الإجمالي بأصل التكليف، كيف تجرى البراءة؟ البراءة الشك في أصل التكليف، بينما هنا عندنا علم إجمالي بأصل التكليف. قلت المعلوم إجمالا. الشيخ رحمه الله يجيب على هذا الإشكال، ثم بعد ذلك يتنظر في جوابه، ثم بعد ذلك يأتي ويجيب ثانيا، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.